الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا أما بعد، فمرحبا بكم يا الإخوة الكرام في درس التوحيد في شرح هذا الكتاب المبارك، ونعتذر عن التأخير الذي حصل والانقطاع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا العود نسأل الله أن يجعله عودا حميدا، وسيكون ثلاث دروس الآن كما هي ثلاث أيام سبت الاثنين أربعاء من المغرب للعشاء فقط، لأن الوقت الآن بعد العشاء متأخر، إلى أن إن شاء الله نوزع التبيان ننظر في يعني بقية المواد على الأقل المصطلح الحديث، نريد أن ننتهي من النزهة شرح النزهة، يعني ننظر ما هو الوقت المناسب لكم حتى ننقل إليه شرح المصطلح. وكانت لي أن ندرس رسالة الشيخ السعدي التي هي منظومة فقهية، منظومة القواعد الفقهية، تقريبا حوالي 47 بيتا قبل أن ندخل في منظومة الشيخ ابن عثيمين الطويلة في الأصول والقواعد، لكن يعني مؤقتا سنمشي على هذا الجدول السبت والاثنين والأربعاء بعد المغرب، كتاب التوحيد يوم السبت والاثنين عمد الأحكام كما هو، والأربعاء العقيدة الصحوية، إلى أن يعني ننظر هو البديل المناسب الذي ندرس فيه هذين الكتابين أو هاتين الرسالتين، لأن الوقت كما ترون بعد العشاء متأخر، ومن الصعب أن أؤخر الإخوة الذين يأتون من خارج البلدة وكذلك الأخوات إلى وقت متأخر، فإن شاء الله سنوزع عليكم إن شاء الله استبيان، ننظر ما هو المناسب لغالبية الإخوة، وإن شاء الله يلحق يعني لعله بعد انتهاء الاختبارات يعني اسبوع او اسبوعين اختبارات الان، فنستعين بالله سبحانه وتعالى، وان شاء الله اليوم سنبدا في باب جديد من ابواب هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد، ومع باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أتى به المؤلف رحمه الله تعالى بعدما بين لك وجوب التوحيد وفضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، وتكلم على الخوف من الشرك، وكذلك الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعاء إلى هذا التوحيد، الدعاء إلى هذا التوحيد الذي اعتقدته، قبل أن يدخل في شرح التوحيد بالتفصيل عقد هذا الباب ليقول لك ما هو هذا التوحيد الذي سنتكلم عليه بالتفصيل، ما تفسير التوحيد، وما تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب كما قال هو في آخر الترجمة شرح ما يأتي بعده من أبواب هذا الكتاب المبارك، يعني شرح هذا الباب ما سيأتي بالتفصيل من الكلام على التوحيد وضد التوحيد الشرك، شرح هذا الباب ما سيأتي من الكلام على التوحيد وضد هذا التوحيد بأنواعه، الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والشرك الخفي. وفي هذا الباب الحقيقة المؤلف ركز على بعض أفراد التوحيد، بعض أفراد التوحيد التي يكون فيها الخلل أو التي يكثر فيها الخلل. وأعظم ما ركز عليه المؤلف في هذا الباب قضية البراءة، والبراء مما يعبد من دون الله، وأن الإيمان بالله لابد فيه من الكفر بالطاغوت، وأن الإيمان بالله لابد فيه من الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أي الكفر بالطاغوت. يعني هذه المسألة التي ركز عليها المؤلف في هذا الباب هي أشكل المسائل التي مرت بالناس ولا زالت تمر بالناس، وهي أن كثيرا من الناس يدخل في التوحيد أو في الإيمان أو في الإسلام ولا يعرف انه لابد ان يكفر بكل ما عبد من دون الله ويتبرأ من كل ما عبد من دون الله ويجمع الى ذلك البغض والمعاداة والكفر، يعني يكفر بكل ما عبد من دون الله ويبغض كل ما عبد من دون الله ويظهر ويعلن هذه البراءة. وإذا تأملتم أنتم في الأمور وفي الأحداث وفي حوار الناس ستجدون أن هذه المسألة تكاد تكون خفية جدا في حياة الناس، يعني قد تجد واحدا يقول لك أنا أؤمن بالله ولا أعبد سواه، لكن لا أعترف أن دين النصارى دين باطل ولا أعترف أن دين اليهود دين باطل، بل أقول الله أعلم بحاله، فقد يكونون على حق وقد يكونون على بعض، هذا موجود. وبعضهم يقول الجميع على أساس واحد، فالجميع يقول لا إله إلا الله والجميع يعبدون الله جل وعلا، فلا أستطيع أن أكفرهم ولا أن أعتقد بطلان دياناتهم وهم عليه. حتى في الأحداث القريبة، أحداث الصين والزلزال الذي هز بلاد الصين منذ أسبوعين تقريبا، قرأت مقالات عجيبة لبعض الناس أنهم يعني يترحمون عليهم وينتقدون من يقول بأن هذا انتقام من الله جل وعلا وأن هذا دليل على غضب الجبار وأن الزلازل من الآيات التي ذكرت في الأحاديث وتكلم فيها السلف. فبل إنني وجدت من يدعو مع الصينيين يدعو لليهود والنصارى بنفس هذا اللفظ، يقول اللهم ارحم هؤلاء وارحم اخواننا من اليهود والنصارى والاخر ذلك، اشياء عجيبة. ما الذي ادى اليها؟ الذي ادى اليها عدم وجود اساس عقائدي واضح في اذهان الناس، فقيام العقائد على مجرد عواطف امر فيه خطورة، يؤدي الى ابتزاز لهذه العقائد في قلوب الناس لمجرد اي هدف. فهذه المسألة مسألة غابت او خفيت وقل فيها علم الكثير من المسلمين، وهي قضية ان الايمان بالله لابد فيه من البراءة مما يعبد من دون الله، والبراءة هذه معناها البغض لتلك المعبودات ولتلك العبادات وللعابدين، يعني البراءة من ثلاث أشياء، من هذه العبادة التي يعبدونها اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو نحو هؤلاء، والبراءة ممن يعبدون من دون الله إذا لم يكن هؤلاء المعبودين ملائكة أو أنبياء، يعني إذا كان هؤلاء لم يرضوا بالعبادة، وكذلك البراءة من العابدين من الذين يعبدون تلك المعبودات الباطلة. وهذا الكلام الذي أنت قد تسمعه الآن نظريا ستجده عمليا إذا ذهبت إلى أي دولة من دول الكفر، إذا ذهبت إلى أمريكا أو إلى أوروبا أو إلى تلك البلاد الشرق الآسيوية ستجد أن هذا الكلام له حظ كبير من الواقع، وتجد أن هذه المسألة تكاد تكون مغيبة عن أذهان كثير من المسلمين في تلك الأماكن، بل يحصل هناك المداهنة فضلا عن المداراة و الذلة والخضوع لأديان هؤلاء، بل إن بعض المسلمين يستحي أن يظهر دينه بين هؤلاء. فعلى كل حال هذه أحد الأمور التي أراد المؤلف أن يتكلم عليها في هذا الباب، وأضاف إليها بعض الأمور الأخرى. فهو تكلم في هذا الباب عن شرك الطاعة، وسيأتي الكلام فيه بالتفصيل، وكذلك مسألة الشفاعة، فرض الشفاعة من الأموات أو من الصالحين أو من الغائبين كالجن مثلا أو الملائكة، وكذلك الكلام على شرك المحبة. تكلم المؤلف على هذه المسائل في هذا الباب، وما شرحه من المسائل بعد ذلك يدل على أنه ركز تركيزا كبيرا على مسألة الكفر بالطاغوت، وأن الإيمان بالله لابد فيه من الكفر بالطاغوت أو الكفر بما يعبد من دون الله. نأخذ الباب شيئا فشيئا. قال: باب تفسير التوحيد. التفسير هو معناه الكشف والإيضاح، الكشف والإيضاح، فسر الشيء أي وضحه وبينه. تفسير التوحيد يعني كشف أمور التوحيد وإيضاح التوحيد. وشهادتي يعني تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وتكلمنا لكم عن قبل ذلك عن شروط الشهادة ومعنى الشهادة، وتكلمنا في دروس الطحوية على أن الشهادة لابد، أو كلام السلف فيها يدور حول أنه لابد فيها من عدة أمور: معرفة القلب أو اعتقاد القلب، ونطق اللسان، والإعلام والإخبار. والإعلام والإخبار، شهد بالشيء الفلاني نطق به عن علم واعتقاد، نطق به عن علم واعتقاد، وقد يكون فيها معنى الإلزام، ألزم به، قد يكون فيها معنى الإلزام. وهذا ذكرناه بالتفصيل في دروس الطحوية في معنى كلمة الشهادة عند السلف، فلن نعيده الآن. والشهادة إما أن تكون شهادة عينية مرئية يعني بالبصر بالرؤية، أو تكون شهادة علمية، تكون شهادة علمية كشهادتك مثلا عن أمور الغيب، عن أمور الغيب وما آمنت به بالغيب مما لم تره بعينيك، فهذه شهادة علمية قامت عن خبر، عن خبر يقين. وقد تكون الشهادة عن رؤية وبصر، كأن تشاهد الهلال مثلا فتخبر به وتشهد عند القاضي أو عند الحاكم لأنك رأيت الهلال، فالشهادة تنقسم إلى هذين القسمين. قال: وقول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية في الحقيقة فيها رد على الذين يتعلقون بالصالحين، يتعلقون بالصالحين والغائبين والأموات، يتعلقون بهم من دون الله جل وعلا، ويقولون: نحن نرجو منهم الشفاعة، نرجو منهم الشفاعة وأن يقربون إلى الله زلفى. وهذه المسألة، مسألة التعلق بالصالحين، كانت هي أحد أسس الشرك الكبيرة على مدار القرون، على مدار القرون. ولا يخفى عليكم أن أول ما حدث هذا في قوم نوح على التفصيل الذي ذكرناه من قبل. فربنا جل وعلا يقول قبل هذا: قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل يا محمد لهؤلاء الذين دعمتم انهم ينفعونكم او يضرونكم من دون الله، ادعوهم، فان هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون ولا يستطيعون كشف الضر الذي ينزل بكم ولا تحويل هذا الضر من مكان الى مكان، لا يملكون كشف الضر ورفع الضر ولا تحويل الضر من مكان الى مكان، لا في صفته ولا في قدره، لا يملكون تحويل الضرر الذي ينزل به، لا في صفته اذا كان كبير لا يستطيع ان يجعله صغيرا ولا يستطيع ان يغير كميته او قدره، لا يملك ذلك الا الله. ثم قال اولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعونهم هؤلاء المشركون هم مشغولون بعبادة الله جل وعلا ومشغولون بالتقرب إليه جل وعلا، مشغولون بعبادة الله ومشغولون بالتقرب إليه، فهؤلاء المشركون شغلوا أنفسهم بأناس مشغولين بعبادة الواحد الأحد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن هذه الآية نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن، أسلم الجن لله، وظل هؤلاء الإنس على ذلك التعلق الأول لهؤلاء، يعني المعبودين أسلموا، المعبودين المعبودون أسلموا لله، والذين يعبدونهم لا زالوا في الشرك، لا زالوا في الشرك وطلب الشفاعة منهم والتوسل بهم إلى الله جل وعلا. هذا تفسير ابن مسعود. وابن عباس ومجاهد قال بأن هذه في عيسى عليه السلام وأمه والملائكة، في عيسى وأمه والملائكة، يعني النصارى مشغولون بعبادة عيسى وأمه، مع أن عيسى عليه السلام لا يعبد إلا الله جل وعلا، ويوم القيامة يتبرأ من عبادة هؤلاء له تبرؤا صريحا واضحا، موجود في آخر سورة المائدة، موجود في آخر سورة المائدة بالتفصيل. فهؤلاء النصارى مشغولون بعبادة عيسى عليه السلام وأمه والملائكة، وعيسى عليه السلام والملائكة مشغولون بعبادة الواحد القهار سبحانه وتعالى. وكذلك قيل أنها أيضا في عزيز، لأن اليهود مشغولون بعبادة عزير، وعزير عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون، يعني يدعون الصالحين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، في أصلها يبتغون الوسيلة إلى ربهم، وقدم الجار والمجرور هنا لإفادة الحق والقصد، يعني لا يبتغون الوسيلة إلا إليه جل وعلا، يبتغون أصلها يبتغون الوسيلة إلى ربهم، والوسيلة معناها أي شيء؟ معناها القربة والواسطة، ويكون أيضا من معانيها المنزلة، يعني هؤلاء يبتغون عند ربهم جل وعلا ما يقربهم من الطعام، ويجعلون حاجاتهم في ربهم جل وعلا، يعني الى ربهم سبحانه وتعالى، لا ينزلون حاجاتهم بغير الله، يعني اذا طلب شيئا لا يطلبه الا من الله جل وعلا، اذا نزل به كرب لا يطلب كشف الضر الا من الله جل وعلا. اذا الوسيلة معناها القربة او معناها الواسطة، ومن معانيها المنزلة، يعني يطلبون المنزلة العالية عند ربهم. إذن الصالحون والملائكة أو الأنبياء، كل هؤلاء يطلبون الزلفى من الله جل وعلا والقرب من الله جل وعلا بشتى أنواع الطعام. وأما الذين يعبدونهم المشركون فإنهم مشغولون بعبادة أناس شغلوا بعبادة الواحد القهار، الواحد الأحد. أيهم أقرب؟ يعني من الذي يفوز بالقرب من الله جل وعلا وبالزلفى إليه جل وعلا ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ فجمع في هذه الآية بين هذه المقامات الثلاثة: المحبة، وهي مأخوذة من قوله أيهم أقرب، لأن الذي يدفعهم القرب هو المحبة، ويرجون رحمته الرجاء، ويخافون عذابه الخوف. وهذه مقامات العبودية التي لا تقوم العبودية إلا بها، بهذه المقامات الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فهؤلاء الصالحون من الأنبياء والمرسلين والملائكة مشغولون بتحقيق هذه المقامات: المحبة والرجاء والخوف. ومن الأمور المهمة في هذا البحث مسألة حصل فيها استشكال وصار فيها كلام كثير، مسألة الوسيلة والتوسل. والتوسل باختصار ينقسم إلى توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل المشروع أكثركم يعرفه أنه توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أو توسل بالأعمال الصالحة، أو توسل بدعاء الحي، يعني واحد من الأحياء يدعو لغيره. وهذا البحث طبعا سيأتي بالتفصيل في باب في آخر الكتاب. أما التوسل الممنوع فالمعروف بأن التوسل الممنوع ينقسم إلى توسل بدعي وتوسل شركي. فالتوسل البدعي أن تدعو الله جل وعلا بجاه فلان أو بحق فلان: أسألك يا رب بجاه فلان من الناس، أو بحق فلان من الناس. وتوسل بدعي لأن الله جل وعلا لم يشرعه، وليس هناك حق عليه جل وعلا إلا ما جعله على نفسه. وتوسل بجاه فلان أو بحق فلان لم يؤذن فيه، فهو من التوسل البدعي. الصورة الثانية وهي التي حصل فيها الإشكال، وهي تسمى توسلا وهي في الحقيقة شفاعة، وهي أن يقول: يا فلان اشفع لي عند ربك، اشفع لي عند ربك. هذه الصورة ظن ويظن بعض الناس أنها صورة من صور التوسل البدعي وليس الشركي، ولكنها في الحقيقة صورة من توسل من صور التوسل الشركي، وهي مسألة الشفاعة والاشفاع، وهي عين ما كان يفعله المشركون، أنهم كانوا يستشفعون بهؤلاء المعبودين عند ربهم جل وعلا، يستشفعون بهم ليقربوهم إلى الله جل وعلا زلفى أي قربا. ونبدأ على هذه المسألة أكثر من واحد، ونبدأ عليها شارح الكتاب اللي هو الذي معنا كتاب التوحيد، شارح الكتاب الشيخ صالح نعمل الشيخ، صرح بأن بعض أو كثير من الناس يظن أن هذا من التوسل البدعي، ولكن هذا في الحقيقة من التوسل الشركي واسمه الشفاعة، وهي مسألة الشفاعة. وذكرنا لكم أيضا أن صاحب الطحوية بن أبي العز ذكرها وقال بأن هذا أصل شرك العرب، أصل شرك العرب مسألة الشفاعة. مسألة الشفاعة هي أخطر المسائل، وهي التي عملت الإشكال الكبير وأوقعت العديد من الناس في الشرك. وسيأتي لها باب مستقل، لكن احببت فقط هنا التنبيه عليها لخطورتها. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام قد يفهم منه بعض الناس انها من له كلام في موضعين، موضع ذكر انها من المحرمات، وهذا الكلام الذي أن المحرمات الشرك من المحرمات والبدعة من المحرمات وسائر المعاصي من المحرمات، فكون إمام الأئمة يقول إن هذا من المحرمات هذا لا ينفي القول بأنها من الشرك الأكبر أو الشرك الصغير. فعلى كل حال هذه مسألة مهمة، وطالب العلم ينبغي أن يتريث فيها وأن يراجعها، ولعلنا نتكلم عليها بصورة أكثر في باب الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، لا الآن عندما تقول ادعو لي حي ولا ميت، لا الحي لا مش إشكال، نحن نتكلم عن الطلب ممن لا يستطيع أن يجيب من الأموات أو من الغائبين، لكن أدعو لي فلان هذا طلب من الحي، زي ما تقول له في واحد هات كأس من الماء أو اسقني، هذا طلب منه أن تطلب منه شيئا يقدر عليه، يقدر على الإجابة، يقدر على أن يأتيك من كأس الماء، يقدر على الدعاء. نحن نتكلم عن سؤال الذي لا يقدر ولا يستطيع من الغائبين او من الاموات، من الاموات او من الغائبين. نعم، الدعاء التعلق بدعاء الحي نحن تكلمنا عليه بالتفصيل في قصة عكاشة، تكلمنا عليه بالتفصيل في قصة عكاشة وذكرنا كلام السلف فيه، وذكرنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وأن الأفضل صرف هذا الباب. طيب نمشي قليلا حتى نستطيع أن ننتهي من هذا الباب. ثم قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الجملة هي معنى لا إله إلا الله، فيها النفي والإثبات. هذه الجملة جمع فيها بين النفي والإثبات، فكلمة إنني براء مما تعبدون فيها معنى لا إله، ثم استثنى معبوده الواحد الأحد سبحانه وتعالى قال إلا الذي فطرني، فهذه معنى إلا الله، إلا الله. فهذه الجملة فيها ركن النفي، ركن كلمة التوحيد، النفي والإثبات. النفي في قولي إنني براء يعني بريء مما تعبدون، فهي تساوي معنى لا إله. إلا الله هي معنى قوله إلا الذي فطرني، تبرأ من جميع المعبودات التي تعبد بباطل، ثم أثبت العبادة للإله الحق. وهنا تعليل جميل، إلا الذي فطرني يعني علة هذه العبادة أنه وحده، أنه وحده جل وعلا الخالق البارئ، فهذه علة هذا الاستثناء. يعني فكأن قائل يقول لماذا استثنيت الإله الواحد الأحد الفرد الصمد؟ فالجواب لأنه هو الذي خلق وبرأ وذرأ جل وعلا وأمجد وأعطى وهدم، إلا الذي فطرني. فبين علة وسبب هذا الاستثناء أنه يعبد الإله الخالق الواحد البارئ المصور سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرت لكم أنه يقول إن أخص أوصاف الرب الخالقية والفاعلية، يعني أنه الذي يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يوجد ما يشاء، وغيره يقدر ولا يستطيع أن يخلق شيئا، غيره قد يقدر ولكنه لا يستطيع أن يوجد شيئا أو أن يخلق شيئا. فأخص صفات الرب الخالقية أو الفاعلية، أنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقوله كن فيكون جل وعلا. فاستثنى هنا الذي فطره، لأننا ذكرنا لكم بأن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية أو العبادة، وتوحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية أو العبادة متضمن لتوحيد الربوبية. هذه الجملة من إبراهيم عليه السلام فيها ما ذكرناه في أول الكلام، أن الإيمان بالله وأن التوحيد لابد فيه من البراءة مما يعبد من دون الله. هذه جملة مهمة جدا، أن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة مما يعبد من دون الله، إلا بالبراءة من الطاغوت، أو إلا بالبراءة من الكفر وأهله، أو إلا بالكفر بالطاغوت. هذا معنى هذه العبارة المهمة. وكما قلنا لكم البراءة لابد فيها من بغض وكفر ومعاداة، ومعاداة أهلها، يعني أهل تلك الطواغيت وأصحاب تلك الطواغيت. ثم قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذه الآية بعد قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. ثم قال اتخذوا أحبارهم، والأحبار جمع حبر، جمع حبر، والحبر والعالم، ويصح أن تكسر وتقول حبر، حبر وحبر كلاهما صحيح وهو العالم. وأطلق والحبر والعالم، وأطلق عليه هذا الاسم بكثرة علمه، اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم، ورهبانهم اللي هم الرهبان العباد جمع راهب، وهم العباد، اتخذوا علماءهم واتخذوا رهبانهم أربابا، والأرباب جمع رب، الأرباب جمع رب، والرب هو المالك والسيد والمتصرف. والمراد بالأرباب هنا الآلهة، الآلهة المعبودة، اتخذوهم آلهة معبودين، لأن كلمة الرب والإله من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، يعني إذا اجتمعت كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين والرب والإله، إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت اجتمعت. يعني عندنا الآن الرب هنا المراد به الآلهة المعبودة، الآلهة المعبودة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحديث، الحديث الذي ورد فيه سبب هذا هذه الآية، يعني السبب الذي رواه الترمذي وغيره، أن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم. فقال ألم يحلوا لهم الحرام فأحلوه، ويحرموا عليه الحلال فيحرمونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال بلى، فقال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم، نص الحديث فتلك عبادتهم. فدل هنا على أنهم لم يتخذوهم، لم يعتقدوا أنهم يتصرفون في الكون بالسيادة والأمر والتدبير، وإنما تكلم هنا على شرك الطاعة، شرك الطاعة. وشرك الطاعة فيه تفصيل، أو مسألة الطاعة فيها تفصيل، تحليل الحرام أو تحريم الحلال فيه تفصيل. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا التفصيل، وأذكر لكم كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد السابع من صفحة 70 إلى 71، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الطاعة، يقول هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا حيث أطاعوهم بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله على وجهين، على وجهين، يعني هم صنفان. الصنف الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، يعلموا أنهم بدلوا دين الله، فصدق كلمة بدلوا هذه خطأ، بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، مع علم هؤلاء أن هذا التبديل مخالف لدين الرسل فاتبعوهم على هذا التبديل. يقول فهذا كفر، يعني هذا كفر. النوع الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم، يعني اعتقاده بتحريم الحرام يعني باقي وتحليل الحلال ثابتا، يعني هم يعتقدون بأنفسهم أن هذا الحرام هو فعلا الحرام وإن كان هؤلاء يغيروه، وأن هذا الحلال هو حلال وإن كان هؤلاء يغيروه، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم حب امثالهم من اهل الذنوب، هؤلاء لهم حب امثالهم من اهل الذنوب. هذه مسألة خطيرة ويقع فيها بعض الناس في مسألة الطاعة، لا يفرق بين ما يكون من الطاعة فيه شرك وما يكون من الذنوب والمعاصي في التحليل والتحريم، فلابد أن تنتبه هذه المسألة. إذا الإنسان اتبع أولي الأمر في تحليل الحرام وتحريم الحلال وهو يعتقد ويعلم أن هذا فيه تبديل لشرع الله جل وعلا وهذا مخالف لدين الرسل، فهذا هو الكفر بعينه. أما إذا كان يفعل هذا التحليل والتحريم من باب الشهوات أو من باب المعاصي فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب والمعاصي. وهذه مسألة مهمة خطيرة، قد يكثر فيها الخوض وتكثر الحاجة إليها. فقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، المقصود هنا أربابا يعني آلهة معبودين من دون الله، فنبه هنا على الشرك في الطاعة في التحليل والتحريم، الشرك في الطاعة في التحليل والتحريم بتبديل الحلال إلى حرام وتبديل الحرام إلى حلال فاتبعوهم في ذلك. وهذه كما قلت من المسائل الخطيرة التي أراد المؤلف أن يستحضرها في تفسير كلمة التوحيد. ثم قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير، الند هو الشبيه والنظير، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. هذه فيها قولان لأهل التفسير، يحبونهم كحب الله يعني أن أهل الشرك يحبون معبودينهم كما يحبون الله جل وعلا، يعني يساوونهم في المحبة. هذا التفسير الأول، يحبون آلهتهم كما يحبون الله جل وعلا، يعني يساوون الله جل وعلا مع آلهتهم في المحبة. التفسير الثاني أن هؤلاء المشركين يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لربهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم أو لآلهتهم على أحد التفسيرين. فهنا شرك ماذا؟ شرك المحبة، فهنا شرك المحبة. ومن الناس يعني بعض الناس، والمحبة كما تعلمون تنقسم إلى أنواع، هناك المحبة الشرعية الواجبة على كل مسلم، وهي المحبة في الله ولله، محبة الله جل وعلا والمحبة لله والمحبة في الله. تحب الأنبياء والمرسلين لله، وتحب أخاك المؤمن في الله، هذا هو الواجب، هذه المحبة الشرعية الواجبة على كل مسلم. النوع الثاني المحبة الشركية، وهي المحبة مع الله، المحبة مع الله، يحب الله جل وعلا ويحب معه غيره ويساويه في هذه المحبة، ويساويه في هذه المحبة. فقد يكون هذا الغير ميتا، وقد يكون ضريحا، قد يكون قبرا، قد يكون صنما، قد يكون كذا، فهذه المحبة الشركية، المحبة مع الله، هذه المحبة الشركية. هناك محبة عادية طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان، فهي من قبيل الجائز، أن يحب طعاما معينا أو شرابا معينا، أو يحب زوجه مثلا، أو يحب ابنه، أو يحب عملا معينا، فهذه محبة عادية طبيعية ليس فيها إشكال. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهنا الكلام على شرك المحبة. ثم قال وفي الصحيح، وفي الصحيح، هذه الكلمة ستأتي كثيرا في هذا الكتاب، والمؤلف لا يصرح بما يريد ماذا يقصد بمعنى في الصحيح. هل يقصد صحيح البخاري؟ هل يقصد صحيح مسلم؟ هل يقصد في الحديث الصحيح؟ لم يصرح بمراده، فماذا نصنع؟ الجواب أننا كل حديث نبحث عنه على حدة، إذا وجدناه في صحيح البخاري نقول إذا قصده في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو إذا لم يكن فيهما وكان في غيرهما يكون قصده في الحديث الصحيح، يكون قصده في الحديث الصحيح. فهنا الحديث ليس في البخاري وإنما في صحيح مسلم، فقصد المؤلف هنا في من الصحيح، يعني في صحيح الإمام مسلم. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصحابي، أسقط الصحابي الذي روى هذا الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد ابن طارق ابن أشيم، سعد ابن طارق ابن أشيم الأشجعي. فإذا سعد ابن طارق يروي عن أبيه طارق ابن أشيم، طارق ابن أشيم صحابي، وسعد ابنه تابعي كوفي ثقة. فإذا هذا الحديث يرويه سعد ابن طارق ابن أشيم عن أبيه طارق ابن أشيم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. بعض أهل العلم يفرق الآن بين قولك من قال لا إله إلا الله، يقولون هناك فرق بين القول، مجرد القول، والشهادة، فالشهادة أعم وأشمل من القول، لأن القول هو تلفظ فقط. لكن قلنا لكم في أول الكلام بأن الشهادة لابد فيها من اعتقاد، ثم تلفظ نطق، ثم إخبار وإعلان، وقد يكون فيها إلزام، فإن الشهادة أعم وأشمل في تفسير هذه الكلمة. الحديث يقول: من قال لا إله إلا الله، يعني تلفظ بها، وكفر بما يعبد من دون الله. الواو هنا وكفر، يقولون هل هي عاطفة أم تفسيرية؟ تحتمل أمرين، لو قلنا بأنها تفسيرية معناه أن كفر بما يعبد من دون الله، يعني البراءة من الطاغوت وأهله، هذا المعنى داخل في كلمة التوحيد ابتداء، داخل في كلمة التوحيد، وفسر بعد حرف العطف، فهو قال هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد وهي متضمنة في الحقيقة للبراءة من الشرك وأهله، أو من متضمنة للكفر بالطواغيت أو بالطغوت، أو يقال بأنها عاطفة تعطف أمرين أحدهما على الآخر، ففيها قول لا إله إلا الله، وأيضا تعطف على هذا القول الكفر بالطاغوت او الكفر بما يعبد من دون الله. فتحصل انه لا بد للمسلم من هذين الامرين، ان يقول لا اله الا الله، وان يكفر بما يعبد او بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. اذا لا يصلح ان ياتي واحد يقول انا اقول لا اله الا الله واصلي واصوم فقط ولا اكفر بكل المعبودات من دون الله، او اكفر بها في داخلي لكنني لا اتلفظ بهذا ولا اصرح بهذا لاي احد. نقول له هذا لا يصلح، لا يكون العبد مسلما او مؤمنا الا بان يؤمن بالله جل وعلا ويأتي بالتوحيد، ثم يضيف الى ذلك الكفر بكل ما يعبد من دون الله صراحة، فيكفر بكل دين غير دين الاسلام، ويتبرأ من كل دين غير دين الاسلام، ويبغض كل دين غير دين الاسلام، ويعادي كل دين غير دين الاسلام. هذا لابد منه. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه الاصل هكذا، لكن قد يحل دمه وقد يحل ماله في ظروف معينه. قد يحل دمه باحدى ثلاث: السيد الزاني اذا زنى، السيد الانسان المتزوج في نكاح في وقت صحيح اذا زنى فانه يحل دمه يرجم حتى الموت، والنفس بالنفس الذي يقتل غيره فانه يقتل قصاصا يحل دمه عندئذ. ثالثا التارك لدينه المفارق للجماعه، فهذه ثلاثه احوال تحل دم المسلم: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وقد ايضا يحل ماله اذا كان مثلا مانعا للزكاة، اذا كان مانعا للزكاة وغير ذلك. اذا الاصل انه اذا قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، الا ما ورد الدليل بانه يحل دمه، يحل دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. يعني لنا الظاهر، لنا الظاهر، واحد دخل الاسلام لنا الظاهر، قد يقال انه دخله نفاقا، قد يقال بان باطنه غير ظاهره، يقول الله اعلم، حسابه على الله جل وعلا. لنا الظاهر، انما نحاسبكم او ناخذكم بالظواهر كما قال عمر والله يتولى البواطن. ثم قال الشيخ وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب، وذكر المسائل. نذكر المسائل، نقرا المسائل سريعا.
فيه مسائل، فيه اكبر المسائل واهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهاده، وبينها بامور واضحه، منها ايه الاسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان ان هذا هو الشرك الاكبر. ومنها ايه براءه بين فيها ان اهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا، مع ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه لا دعاءهم اياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه ان هذه البراءه وهذه الموالاه هي تفسير شهاده ان لا اله الا الله، فقال: وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنهم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التركب بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
نعم، هذه المسائل التي ذكرها المؤلف، قال فيه يعني في هذا الباب أكبر المسائل وأهمها، يعني هذا يبين لك مدى اهتمام المؤلف بهذا الباب وبهذه المسألة، وهي مسألة تفسير التوحيد ومعنى الشهادة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي تفسير الشهادة، وقد بينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، أو هم يدعون الصالحين لكنهم يقولون إننا نتخذهم شفعاء عند الله جل وعلا، لا يعتقدون بأن هؤلاء الصالحين خلقوا هذا الكون أو خلقوا السماوات أو خلقوا الأرض، وإنما يعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل، يقربونهم إلى الله جل وعلا قربا، أي أو زلفا. فهذا هو أصل الشرك، أصل شرك العرب هو مسألة اتخاذ الصالحين شفعاء عند الله جل وعلا، فكون واحد يذهب يقول يا فلان اشفع لي عند الله جل وعلا، او ينذر مثلا له بقصد ان يشفع له، او يطلب منه صراحة ان يشفع له، هذا الدعاء، هذا الطلب هو الدعاء، وهذا الدعاء هو الطلب، لانه اعتقد ان له تصرفا، ان هذا الميت له تصرف، والا لو لم يكن يعتقد ان له تصرف ما اتى ولا طلب منه. لو كان يعتقد ان هذا الميت لا يستطيع ان يجيبه سؤله وان يشفع له وان يطلب من الله جل وعلا ما اتى، فهذه مسألة عظيمة يقع فيها الكثير من الجهال، يقولون نحن ما أردنا إلا الشفاعة، ما أردنا إلا الشفاعة، ولا نعتقد أن هذا يخلو أو يرضى أو أنه يجعل الذكر في بطن أمه أنثى أو الأنثى ذكرا أو نحو ذلك، يقولون ما أردنا إلا الشفاعة. نقول أصل الذين عبدوا الأصنام والأحجار ما وصلوا إلى هذا إلا بهذه الشبهة، فإن قوم نوح جعل في هؤلاء أولئك الصالحين في مجالسهم تماثيلا، وقالوا إنما نتذكر بهذه التماثيل عبادة أولئك، ثم جاء بعد ذلك الجيل الذي بعد ذلك الجيل نسي العلم ونسخ العلم، فقال إنما اتخذ أجدادنا هذه التماثيل وهذه الصور الصالحين ليتخذونهم شفعاء عند الله جل وعلا، فبدأت مسألة الشرك، ووقعوا بسبب هذه الشبهة، شبهة اتخاذ شفعاء الشرك، ثم تطورت هذه الشبهة ودخل فيها بعد ذلك الذبح والنذر وسائر انواع القرب والتذلل والخضوع لهذه ولهؤلاء الشفعاء. فهذه مسألة عظيمة فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان ان هذا هو الشرك الاكبر، هذا حكم من المؤلف واضح. المسألة الثانية يقول آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مع أنهم لم يركعوا لهؤلاء الأحبار الرهبان، لم يسجدوا لهم، لم يصلوا لهم، وإنما بين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه. لماذا قال المؤلف لا إشكال فيه؟ الجواب لأنه ورد فيه نص الحديث، حديث علي بن حاتم، وهذا الحديث سيأتي له باب مستقل، المؤلف سيعقد بابا مستقلا في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، سيأتي لهذا باب مستقل، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد بالمعصية لا دعاؤهم إياهم. يعني مفيش واحد يأتي بالغيب يقول يا فلان الراهب أو يا فلان العالم افعل لي كذا أو ارزقني أو ارزقني ذكرا أو أنثى بالغيب، لا. تفسير الذي لا إشكال فيه هو طاعة هؤلاء في التبديل، تبديل شرع الله جل وعلا، تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، مع اعتقاد أن هذا مخالف لدين الأنبياء والمرسلين، على التفصيل الذي ذكرناه من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، استثنى من المعبودين الذين يعبدون في الكون ربه. احنا قلنا في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن بعض الناس فسرها أو قدر الخبر بموجود، لا إله موجود إلا الله، وقلنا أن هذا التقدير غير صحيح، لأن الآلهة التي تعبد كثيرة موجودة، وهي تعبد بباطل لكنها موجودة. وقلنا بأن التفسير أو التقدير الصحيح للخبر لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. و ذكرنا لكم بعض في درس الطحاوية بعض كلام المعتزلة في هذه بتقدير هذه الخبر هذه الجملة، وقلنا بأن هذا الكلام كلام غزاء لا قيمة له، انهم يقولون لابد ان نقدر الخبر بغير كلمة موجود لأنه قد يوجد إله في العالم، وقلنا بأن هذا كلام باطل، وأتت هذه الشبهات من كلام المعتزلة. فالكلام والتقدير الصحيح للخبر أن يقال لا إله حق إلا الله جل وعلا. يقول فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو مقصد المؤلف من إيراد هذه الآية الكريمة، التنبيه على أن تفسير كلمة التوحيد هي أو هو البراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا، يعني أن الإيمان بالله والتوحيد لا يتم إلا بهذه البراءة. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعلها كلمة اللي هي لا إله إلا الله في عقبه، باقية في عقبه، فكل نبي أتى من نسل إبراهيم عليه السلام من ذريته دعا لهذه الكلمة في عقبه، كل الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، من ذرية إبراهيم عليه السلام، وكلهم دعا لهذه الكلمة لكلمة التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم بحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف لمن أحب الندة أكبر من حب الله؟ يعني بعض الناس يقول له احلف بفلان، يقول لا إذا كان هو كاذب يقول لا ما أحلف بفلان، يخاف أن البدوي أو الإسوقي أو فلان إذا حلف به كاذبا يضره، لكن إذا قلت له احلف بالله كاذبا يحلف يأخذ 20 جنيه 30 50 100 ويحلف 100 مين في المحكمة كاذبا بالله جل وعلا. لكن لو القاضي قال له طب احلف بالبدوي او احلف بفلان السوق او الشيخ عبد الله او حسين يحتج ويقف يتراجع عن شهادته. فاذا كان الله جل وعلا ذكر انهم يحبون اندادهم كحب الله، فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك من الاسلام، فكيف بمن احب الند اكبر من حب الله، وكيف بمن خاف من الند اكبر من خوف من الله جل وعلا، كمن يخاف كما قلت من البدوي او الحسين او السوقي او نحو ذلك. فكيف بمن لم يحب الا الند وحده ولم يحب الله؟ يعني ما فكر ان هو في محبه الله جل وعلا يوم من الايام، يعني بعض الناس ما فكر هل هو يحب الله جل وعلا ام لا، لا، وما فكر هل هو يخاف من الله جل وعلا ام لا، هل هو يرجوه ام لا، لكن فكر هل هو يحب البدوي ام لا، يجهز للبدوي الذبيحه ويثمنها من الان الى سنه او سته اشهر او ثمانيه اشهر ام لا، او يجهز النذر الذي نذره نذر مادي مثلا مالي او غير ذلك ونحو ذلك، يجهزون الآن ولا يفكر ولا يراجع قلبه ولا نفسه هل محبة الله جل وعلا موجودة في قلبه، هل يستحضرها، هل هي تزيد في نفسه أم لا، لا هذا موضوع عنده مؤخر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، هي مسألة البراءة من الطاغوت أو من الكفر وأهله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، لم يجعل مجرد الإنسان يتكلم بكلمة التوحيد فقط في لسانه تعصم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت ولا معرفة معناه مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه أو لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك في هذا أو توقف لم يحرم ماله ودمه. وكما قلت لكم الحاجة لهذه المسألة تظهر لك عندما يسافر الناس في الاجازات الصيفيه الى بلاد الكفر للفسحه او المتعه، او للذين يذهبون الى هناك للاعمال او التجارات، شوف الواحد كانه خزيان انه مسلم، مستحي انه مسلم، يعني مش قادر يقول للي قبله ان هو فلان الفلاني جاء من بلده اسلاميه ومن ابناء مسلمين ونحو ذلك، يستحي من اظهار الدين، وهذا هو الخذلان، واي خذلان اعظم من هذا؟ فإن المسلم لابد أن يعتز أولا بدينه، ثانيا قلنا لكم من شروط الذهاب إلى بلاد الكفر من ضمن الشروط إظهار الدين، صرح بهذا أئمة الدعوة، وإن شئت أن تراجع هذه المسألة فراجعها في كتاب الدرر الثنية، الدرر الثنية في الأجوبة النجدية المجلد الثامن، المجلد الثامن تكلم أئمة الدعوة على وجوب إظهار الدين في بلاد الكفار، المسلم يظهر دينه أكيد في بلده ليس هناك إشكال في هذا، لكن الكلام على الهجرة والكلام على وجود المسلم بين أمر الكفار، إذا أنت ترى وتعلم من نفسك أنك لا تقدر على إظهار الدين بين الكفار خلاص اجلس في بلادك، إذا أنت شايف أن أنت تذهب إلى بلاد الكفار وتكون مخذولا مذموما مسحورا تظهر المسكنة والذلة، فلا تخذل نفسك وتخذل دينك، اجلس في بلدك مهما كانت الظروف. أما إذا كنت تعلم أن عندك الشروط متوفرة ومنها تحافظ على نفسك من ناحية الشبهات ومن ناحية الشهوات وأن تظهر دينك فاذهب بالشروط المعروفة التي ذكرها أهل العلم. يقول الشيخ: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، مسألة معرفة تفسير معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تستلزم هذه الأمور التي ذكرناها ونبه عليها المؤلف من الطاعة لله جل وعلا، ومن وجوب إفراده جل وعلا بالدعاء والعبادة والمحبة، وقضية البراءة من الكفر وأهله. ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، يعني بهذه الأدلة التي أوردها المؤلف، لأنها أدلة واضحة صريحة. بهذا ينتهي التعليق على هذا الباب. هناك سؤال أو بعض الأسئلة، ونحن يعني لم نتعود على الإجابة على الأسئلة لما يتعلق بالدرس، لكن سائل يسأل عن اسم خالد ومالك، فهل في وجه الكراهة فيه؟ بعض أهل العلم قال إن بعض هذه الأسماء تكره لأن فيها نوع من الكذب، لكن من لم يمنع هذه التسمية قال بأن الخلود خلود نسبي، يعني خلود نسبي، يعني هناك مخلوق يخلد في جنة، هناك من يخلد في نار، يعني الخلود خلود نسبي وليس الخلود بمعناه الذي قد يتطرق إلى ذهن كل إنسان، يعني هذا حي الآن وسيموت ثم يبعث، وبعد البعث هو سيخلد إما والعياذ بالله في نار وإما في جنة، فهذا خلود نسبي. وكذلك الملك، فلان مالك، الملك الآن ملك نسبي، وأنت تملك الكثير أو تملك القليل، لكن ملكك ناقص، ناقص لأن هذا الملك كان بعد فاقة، كان بعد فاقة، وهذا الملك سيؤول إلى أيضا إلى عدم، فيذهب ملكك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا الملك وهذا الملك نسبي، فلا إشكال في هذا، على يعني قول من رأى أنه جائز ولا إشكال فيه. وإذا كان الإنسان عنده مندوحة فإنه يبحث عن الأسماء التي ليس فيها إشكال، ليس فيها إشكال، وخاصة ما جاءت به السنة التسمي بعبد الله أو عبد الرحمن أو أسماء الأنبياء وغير ذلك. بعض الناس يسأل عن دورات المياه، احيانا تكون في المساجد او في غير المساجد في اتجاه القبلة، فماذا يصنع فيها دورات المياه؟ بعض الناس يرميها في اتجاه القبلة. طبعا هذه مسألة فيها كلام العلم، وخلاصة ما يقال فيها انك اذا استطعت ان تنحرف يمينا او شمالا، يعني اقصد اتجاه اخر غير اتجاه القبلة، خرجت من الخلاف. والا فالقول الراجح في هذه المسألة انه طالما كان هذا في البنيان فلا بأس ولا اشكال فيه، يعني يحمل النهي عن استدبار القبلة واستقبالها على ما اذا كان في الصحراء، اما اذا كان في البنيان فانه لا اشكال في ذلك. فاذا استطعت مع هذا البنيان ان تغير اتجاهك لغير القبلة استدبارا واستقبالا فاحسن، تنحرف يمينا او شمالا او شرقا او غربا بحسب الاتجاه الذي انت فيه. السؤال الاخير يقول: حكم المعتزلة والجهمية، هل هم كفار؟ الجهمية اخرجهم اكثر اهل العلم من الملة، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني تقلد القول التكفير الجهمية 500 عالم، كذا حكاه اللالكائي الإمام، وقد حكاه من قبله الطبراني. فعدد أهل العلم قالوا بخروج الجهمية من الملة، أما المعتزلة فأكثر أهل العلم على عدم خروجهم، أكثر أهل العلم على عدم خروجهم من الملة. بقي اظن ان يوم الاثنين القادم اظن فيه محاضرة للشيخ عبد العظيم بدوي، فلعل الشيخ سيد يشرب بعد الصلاة ينبهنا على هذا، فاذا كان هكذا فيكون درس ان شاء الله الاربعاء القادم في الصحوية. هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، مبارك الله فيكم.